التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تسلم البيانات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. عراقشي يقول حان الوقت تتخذ جميع الدول قراراتها بشأن الاتفاق النووي. وإدانات أوروبية وأممية لعنف قوات الأمن الفلسطينية تجاه المتظاهرين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أننا لن نسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا البيانات المسجلة ولقطات كاميرات المراقبة، لأن اتفاق التفتيش معها انقضى قبل أيام. وقال قالباف أن البرلمان الإيراني لن يمدد مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يتم تسليمها أيا من القضايا المسجلة في داخل المنشآت النووية، وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية. وشدد قالباف على أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان المصالح الوطنية الذي أقره البرلمان ما زال ساري المفعول ويتم حاليا تنفيذه بدقة. أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران قررت أن تكون من بين الدول الأولى في كل ظاهرة، لافتا إلى امتلاك حرس الثورة طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كيلومتر. وخلال مراسم لإزاحة الستار عن لقاح نورا الذي صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة لحرس الثورة، تناول سلامي إجراءات الحظر المفروضة على إيران وقال: نحن رجال الميادين الصعبة ولن نغادر الميدان، وفي النهاية سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية، وسنعطي هذه اللقاحات للفقراء في البلدان الأخرى. قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا عباس عراقشي إنه جرت مفاوضات بما فيه الكفاية، والآن حان الوقت لتتخذ جميع الدول قراراتها بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي. وفي تصريح له اليوم الأحد أشار عراقشي إلى مباحثاته مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا والقضايا المطروحة من جانب إيران. ولفت عراقشي بأن عددا من أعضاء اللجنة النيابية قدموا اقتراحات جيدة خلال هذه المباحثات، كما طرحوا بعض الأسئلة. أعلن متحدث لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أبو الفضل أموي إن عودة أمريكا للاتفاق النووي ممكنة فقط في حال رفعها الكامل لإجراءات الحظر، وتعليقا على تصريح المبعوث الأمريكي الذي قال إن إعادة إحياء الاتفاق النووي مرتبطة بتأمين المصالح الأمريكية. أوضح أموي أن ما تجري مناقشته في فيينا هو شروط عودة أمريكا إلى الاتفاق، وأكد أنه يجب رفع جميع أشكال الحظر التي أشير إليها بالاتفاق النووي سابقا، وجميع أشكال الحظر التي منعت إيران من الاستفادة من الاتفاق لاحقا. كشف الإعلام الحربي في اليمن عن مشاهد نوعية لعملية تحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها في مديرية خب والشغف في محافظة الجو شمال شرقي اليمن. هذا وتمثل العملية أحد مسارات الالتفاف على مدينة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث تبعد المنطقة المحررة نحو 40 كيلومترا عن شركة وحقول صافر النفطية شرقية مأرب. هذا واستشهد مواطن يمني أثر قصف مدفعي متجدد لقوات التحالف على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية غربية محافظة صعدة شمال اليمن. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وقف جميع أشكال التواصل مع أطراف اتفاق الرياض، متهما حكومة هادي وحزب الإصلاح بإفشال الاتفاق، وقال إن هذا الإجراء يأتي على خلفية عمليات الإرهاب والترويع التي تمارسها ميليشيات الإخوان في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز. التفاصيل في هذا التقرير.
قرار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بوقف جميع أشكال التواصل مع أطراف اتفاق الرياض يظهر مستوى حجم التوتر مع حكومة هادي المدعومة سعوديا وحزب الإصلاح المحسوب على الإخوان في المناطق الجنوبية اليمنية. المتحدث باسم المجلس علي عبدالله الكثيري اتهم في بيان له حكومة هادي وحزب الإصلاح بإفشال الاتفاق الذي رعته السعودية عام 2019، معتبرا إجراءات المجلس الانتقالي الأخيرة تأتي على خلفية عمليات الإرهاب والترويع التي تمارسها ميليشيات الإخوان ضد أهالي محافظة شبوة. واتهم الكثيري ميليشيات هادي وحزب الإصلاح باقتحام فعاليات شعبية مناهضة للنهج العدواني القمعي الذي تمارسه تلك الميليشيات في المحافظة، وأكد الكثيري تمسك المجلس بقراره حتى يتم وضع ملف المحافظة في صدارة أولويات تنفيذ اتفاق الرياض بحسب قوله. فالتوتر الجديد في شبوة ينذر بمعارك طاحنة بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا سيما بعد دفع الأخير بعشرات المسلحين إلى منطقة عبدان في مديرية صاب شرقية شبوة. واعتبر مصدر أمني تحشيد المجاميع المسلحة الذي يعد تعديا واضحا على اتفاق الرياض الهدف منه زعزعة الأمن وخلق الفوضى في المحافظة. والصراع بين المجلس الانتقالي وحزب الإصلاح بمحافظة شبوة هو صراع للسيطرة على موارد النفط والغاز، وفق ما يرى مراقبون، لأن الأخير يحاول بشتى السبل السيطرة على المحافظة، فيما يعارض ذلك المجلس الانتقالي ويدفع بمزيد من المسلحين لمواجهة التمدد الإصلاحي في المحافظة، فيما حكومة هادي لا حول ولا قوة لها لأنها عاجزة على الإقدام على أي خطوة تجاه هذا الأمر.
أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بيانا علق فيه على أحداث يوم أمس السبت أمام مقر السلطة في رام الله بالضفة الغربية. وعبر البيان عن الصدمة من سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع المتظاهرين السلميين، وقال إنه جرى استخدام وحشي للقوة ضد المحتجين على وفاة الناشط نزار بنات، وتم منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان. وطالب البيان السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع، ودعا الحكومة لضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن ومحاسبة المسؤولين في هذا المجال. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته المتمثلة بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل. وقال هنية فور وصوله إلى لبنان أن زيارة عاصمة المقاومة بيروت تأتي ضمن جولة وفد الحركة لعدد من الدول العربية، مضيفا أن وفد حماس سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس وتجلياتها الميدانية والسياسية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عراقشي يقول حان الوقت لتتخذ جميع الدول قراراتها بشأن الاتفاق النووي. إدانات أوروبية أممية لعنف قوات الأمن الفلسطينية تجاه المتظاهرين. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وجميل الإصغاء، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والجمهورية الثالثة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989338874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3738 22-01-3848 و22-01-3762 أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا، إيران والجمهورية الثالثة. محور حديثنا في هذا اللقاء إن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي ابن الثورة الإسلامية، ولا شك أنه سيسير على ثوابتها التي أرساها الإمام الخميني رضوان الله عليه، إن هذه المبادئ لا تتغير بالنسبة لإيران، إن هذه الثوابت هي التي سيسير عليها الرئيس المنتخب الثوري في 3 توجهات داخلية وإقليمية ودولية، وبالتالي فإن هناك استحقاقات داخلية لابد على الرئيس الإيراني مواجهة الأعباء الناجمة عن الحصار والحظر الاقتصادي والتحرك في مجال الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد. أما على الصعيد الإقليمي فالرئيس إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة توسيع قاعدة العلاقات مع دول المنطقة وخصوصا دول الخليج الفارسي. أما على الصعيد الخارجي فهناك استحقاق بالنسبة لإيران كالملف النووي والعلاقات الإيرانية الغربية التي تنطلق من موقع الحفاظ على سيادة القرار الإيراني وعدم الارتماء في أحضان الغرب والتعاطي بسياسة الند بالند والحوار والاحترام المتبادل. وقد أكد رئيسي أنه سيبذل قصارى جهده لرفع الحصار، وأن أي تنفيذ للاتفاق النووي لا يكون إلا من خلال عودة أمريكا للاتفاق ورفع كل أشكال الحصار الاقتصادي الأمريكي. كما أكد رئيسي أنه لن يلتقي بايدن. في السياق ذاته أكد خبراء استراتيجيون أن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أثبت جدارته خلال ترأسه السلطة القضائية بمتابعة القضايا والمشاكل الشعبية، مشيرين إلى أن التراخي الإداري الذي ظهر في حكومة روحاني وفي السنوات الماضية أدى إلى ظهور التعقيدات للشعب الإيراني، مؤكدين أن فترة رئيسي ستكون مختلفة تماما بشكل جاد، كما أن محور المقاومة سيكون قويا وفاعلا أكثر من أي وقت مضى. بالطبع ستكون إيران أكثر قوة وحصانة بعد أن تمسك المبدئيون بكل المؤسسات الحاكمة في البلاد، وليكون القرار موحدا والموقف واضحا، وهذا ما ستفرزه حكومة رئيسية التي سيتم تشكيلها خلال 45 يوما بإذن الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، إيران والجمهورية الثالثة، نرحب بالأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. عفوا، نرحب بالأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد محمد، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله سيد العيدان. كيف بيّن رئيسي خطوط سياساته في مواقفه الأولى بعد انتخابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تعلمون، يعني الرئيس إبراهيم رئيسي يعتبر ابن الثورة، نعم، وابن المؤسسة الخمينية التي طالما يعني لها جذورها وامتداداتها وثوريتها ومبدئيتها. من هنا فإن ما تفضل به إنما كان حقيقة هو ترسيخ للقيم الثورية للجمهورية الإسلامية، وخصوصا الوضع الداخلي وبناء المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى بناء المؤسسات العسكرية بما يتناسب بالتحديات، إضافة إلى بناء العديد من القدرات والطاقات الشبابية من أجل خدمة البلاد، وهذا مهم جدا. كما أنه أكد بأنه لن يقبل بأي مفاوضات مع بايدن أو غيره، يعني فما دام تقوم أمريكا بأي خطوة عملية باتجاه العودة للاتفاق النووي.
نعم.
وعندما تعود إلى الاتفاق النووي فلكل حادث حديث. هذا التأكيد هو حقيقة يعني يؤكد مدى يعني المسار السياسي القادم الذي سينتهجه. كما أن خلال 45 يوم سيتم تشكيل الحكومة من المبدئيين، خصوصا الذين هم لديهم باع في العسكر وفي الاقتصاد وفي السياسة.
نعم.
مما يعطي انطباعا بأن الجمهورية الإسلامية قادمة على كثير من التطورات، وخصوصا المشهد الاقتصادي الذي تحاول الجمهورية الإسلامية التغلب عليه واختطاف ما يسمى بالمنهج الاقتصادي المقاوم. نعم.
نعم. طيب سيد العيدان، كيف سيغير التعاطي مع السياسة الخارجية وعلاقات إيران؟ كيف سيتعامل ذلك الرئيس الجديد في إيران؟
طبعا يعني نعم، السيد الرئيس حقيقة يعني يمتلك كاريزما حقيقة مبدئية وثورية، يعني يجاهد من خلالها من أجل إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان.
نعم.
وتعلمون أن السيد الرئيس قام بخطوات فاعلة كثيرة في مجال إطلاق سراح السجناء، وكذلك إعادة العمل للمصانع التي كانت متوقفة، وكذلك أيضا الاهتمام بالوضع الاقتصادي. من هنا فإن يعني المنهج الجديد الذي يختبره السيد رئيسي سيكون حقيقة محط أنظار العالم، خصوصا الآن نجد كيف أن الولايات المتحدة خلصة من هذا التطور الجديد، وكذلك الكيان الصهيوني.
نعم.
الذي يحاول بشتى الوسائل من أجل خلق إشكاليات وأزمات مع الجمهورية الإسلامية. ولكن يعني كما تعلمون يعني الرئيس الجديد يحظى بتأييد شعبي واسع، وتأييد من قبل الإمام الخامنئي، وتأييد من قبل الجهات الرسمية وجهات الحرس الثوري الإسلامي وغيرها، مما يعني بأن يد السيد مفتوحة، خاصة وأن هناك انسجام بين المؤسسات الرسمية. يعني على عكس ما كان في زمن روحاني هناك اختلافات بين هذه المؤسسات الرسمية، اليوم لا نجد هناك تفاهم وتعاطي سيكون لخير هذا البلد بإذن الله.
شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران والجمهورية الثالثة محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي، ونتابع لقاءنا هذا من رسائلكم أو من خلال رسائلكم التي وصلتنا عبر وتصلنا طبعا عبر الواتساب. الأختم علي من البحرين تقول إن محاربة الدول العظمى والشياطين الكبار وعملائهم لحكومة إيران الفتية الشابة إنما هو أشبه بإلقاء الحجارة على الشجرة المثمرة إيران، ليهم الناس أنها هي المجرمة وشككوا في أمرها وأمر النووي، ويدعون أنها تريد تدمير العالم والسيطرة عليه وإبعاد الناس عنه، بينما الواقع أن أمريكا وعملائها عملاءها هم المجرمون الذين يدمرون العالم كل يوم منذ بدأ وجودهم وحتى هذه الساعة، وهم من يريد امتلاك العلم والاستحواذ عليه ليستحكموا على العالم ويسيطروا عليه ويتحكموا فيه، ولو أدى ذلك لإبادة أكثر من ثلثي البشرية. وهذا في ذات الأمر يؤكد أنها الدولة الإسلامية ذات العدالة الخالدة إلى يوم الظهور الشريف. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، نستمع إليه بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. تبدأ الجمهورية الثالثة في رأي الدارسين مع انتصار المحافظين الجدد ونجاحهم في دورة التاسعة لرئاسة الجمهورية في الإسلامية في إيران، حيث أسفرت نتيجة المرحلة الأولى عن إهادة بين هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمد النجاد الذي كان رئيسا لجمهورية الإسلامية الإيرانية. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربين، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج إيران اليوم. نعم، إيران اليوم قد تجاوزت أصعب المراحل خلال 4 عقود مضت من عمر الثورة الإسلامية في إيران، وإيران اليوم تجني ثمار صمودها أمام الأعداء حتى غدت اليوم دولة كبرى ولها حضورها وتأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، وهي تقود محور المقاومة الذي يتنامى وتتعاظم قدراته وتأثيره في المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ومساهمة مسجلة من الأخ غالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن دورة الرئاسة الإيرانية 13 والتي سيتسنمها الرئيس المنتخب في بدايات آب المقبل ستواجه مجموعة من التحديات. فعلى الصعيد الدولي لابد لفخامة السيد رئيسي من فرض إرادته على الجانب الأمريكي وثلاثي الأوروبي من أجل رفع الحظر الظالم بالكامل عن الجمهورية الإسلامية، وهو ما يستدعي منه بذل مساع حثيثة يتمكن من خلالها إقامة العلاقات الاقتصادية مع البلدان المقصودة لانتعاش الاقتصاد بشكل عام. كما أن الظرف الراهن للمنطقة يستوجب على الرئيس الإيراني الجديد توطيد العلاقات أكثر مع بلدان الجوار لتكون جبهة قوية أمام أمريكا وأذنابها الذين يتربصون زرع الخلاف ويكرسون قصارى جهودهم للفرقة واستنزاف شعوب المنطقة، وهذا ما يجعل إيران وحلفائها ومحور المقاومة رقما لا يستهان به بل يحسب له ألف حساب، ويجعل الأوضاع الأمنية مستقرة إقليميا. أما على الصعيد الداخلي والقضايا المحلية فإن أبناء الشعب الإيراني الذين صوتوا لصالحه يحدوهم الأمل بجهوده في مجال تحريك عجلة الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وصيانة العملة الوطنية، حيث تمتلك إيران طاقة كبيرة وحققت العديد من الإنجازات صناعيا وعلميا وعسكريا، وكان آخرها الإنجاز الطبي الكبير في إنتاج التطعيم ضد فيروس كورونا، حتى أن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله فضل الاستفادة منه على باقي اللقاحات المستوردة. نحن نتمنى للرئيس الإيراني المنتخب فخامة السيد إبراهيم رئيسي كل توفيق في أداء مهمته لتحقيق ما يأمله أبناء الشعاب، والله هو المسدد وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا. نشكر الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. نعم، وصلتنا رسالة من الأخ أبو علي حسين من القطيف، نستمع له.
السلام عليكم، أسعد الله مساءكم في هذا اليوم الشريف بحق محمد آل محمد الطيبين الطاهرين. الله يجعل إن شاء الله الفرج عن الجمهورية الإسلامية وسد خطاها إلى الأمام إن شاء الله بقيادة السيد علي الخمنائي، الله يدوم ظله الباقي ويجعلها إن شاء الله دخر لنا وللمؤمنين من شيعة علي والحسن والحسين والأئمة الميامين، وأن يسدد خطى السيد إبراهيم رئيسي إن شاء الله، ويسدد خطاه كل خطوة يجعلها خطوة سليمة وسدادة، وإن شاء الله نسمع أصوات المؤمنين والمؤمنات ويسدد خطاه إن شاء الله إلى الأمام ويساعده في هذه الأربع سنوات القادمة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد علي أبو حسين من المملكة العربية السعودية.
نعم، شكرا للأخ علي من القطيف على هذه المشاركة. نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران والجمهورية الثالثة، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989338778450، وكذلك أرقام الهواتف المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013722 22013768 و22013848. تابعونا أحبتنا الكرام، والساعة الآن 9:33 مساء بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعم أحبتنا الكرام، الأسئلة المطروحة الآن ربما على رأسها في يعني مع بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، وهي الانتخابات 13 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي رئيس القوى القضائية، وطبعا سينتقل من هذه القوى إلى رئاسة الجمهورية بعد هذا الانتخاب للشعب الإيراني. ربما التحدي الأول على طريقه حسب المراقبين هو التحدي الاقتصادي وكيفية معالجة المشاكل الاقتصادية التي بلغت ربما ذروتها في هذه الفترة، خاصة مع الحصار الشديد وربما بحسب بعض المراقبين غير المسبوق على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة، طبعا التي بلغت ذروتها في عهد الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمرت في عهد الرئيس الجديد جوزيف بايدن، ولم تتغير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الجمهورية الإسلامية، ودخلت القضية في تعقيدات جديدة، وتجري الآن مفاوضات على حول الاتفاق النووي وكيفية العودة عليه، وحتى الآن بقيت المسائل الرئيسية في هذا الاتفاق موضع نقاش ولم يتم الاتفاق عليها من جديد حتى يعلن العودة أو تعلن العودة إلى هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة وإلغاء العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية والحظر الذي فرض على الجمهورية الإسلامية ظلما وجورا وحيفا من قبل الولايات المتحدة، حتى تعود الجمهورية الإسلامية بعد ذلك وبعد التأكد من مصداقية الولايات المتحدة في مضيها في إلغاء الحظر بكافة أشكاله وكافة أنواعه إلى يعني الالتزامات التي كانت عليها في الاتفاق النووي، والعودة عن الخطوات التي اتخذتها كحقها المضمون في هذا الاتفاق، وبالتالي تعود المياه إلى مجاريها وربما يتم تحسين الوضع الاقتصادي بناء على ذلك. طبعا ذلك يحتاج إلى مخططات، يحتاج إلى خطط وخطط تنموية وخطط اقتصادية محكمة ومهمة لا تعتمد على الخارج ولا تعتمد على قضية العقوبات، وربما تقلل من اعتماد البلاد على ريع الموارد النفطية وتعتمد على الذات وتعتمد على الانتاج الداخلي والانتاج المحلي. اسمحوا لي أن نسلط الضوء على هذه النقطة من خلال حديثنا مع الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت عبر الهاتف. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي. أهلا
دكتور، ماذا ينتظر الرئيس الإيراني الجديد من مهمات في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بإيران؟
سيدي بعجالة كي نوضح الأمر السياسي الاستراتيجي الذي ينتظر آية الله السيد إبراهيم رئيسي، نستطيع أن نقول بداية بأن الاحتضان الشعبي الكبير لأثناء انتخابه كان له مقدمات قوية أثرت على الرأي العام الدولي، وكان له نتائج إيجابية تمهد له الطريق بأن يتخذ المواقف المناسبة التي تتناسب مع حجم وتطور القضايا السياسية الراهنة في المنطقة، وخاصة بعد المتغير الذي طرأ بعد خروج ترامب ونتنياهو من المشهد السياسي على مستوى العالم. أهم التحديات التي من المحتمل أن تواجه آية الله الرئيس فخامة الرئيس الرئيسي هي بعض العقبات التي تعترض إدارة بايدن بسبب عدم حصوله على غالبية الأصوات من العرق الأبيض الأمريكي، ما يعني بأن إدارة بايدن بأن الرئيس بايدن الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بغالبية الأصوات إن كان من المهاجرين أو الأفارقة السود كان لها انعكاسات سياسية كبيرة جدا بمكان ما قلصت نفوذ بايدن السياسي على صناعة القرار الأمريكي، مما يعني بأن الرئيس بأن آية الله الرئيسي عليه أن يكون مرنا نوعا ما وأن يكون هناك بمكان ما نفس أطول، ودائما الجمهورية الإسلامية في إيران تتحلى بهذه الرؤية السياسية العميقة والطويلة جدا، كما قال خفير تولانا عندما كان رئيس الاتحاد الأوروبي قال إيران تتمتع بكل المقومات السياسية على المدى القريب والمدى البعيد، مما يعني بأنها قادرة أن تتكيف مع كافة الظروف السياسية. لا يوجد عقبات حقيقية نستطيع أن نتكلم عنها بأنها سوف تواجه آية الله الرئيسي، لأن الجمهورية الإسلامية قد دحدت الأرض إن كان على مستوى الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي عندما خاضت الحرب الكبرى أبان إدارة ترامب، ما يعني بأن أي متغير قادم سوف يكون أقل وطأة أقل قساوة، وسوف تكون كافة الخيارات السياسية مفتوحة، خاصة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي اليوم منتصرة بكافة المقاييس والمعادلات السياسية والاقتصادية والجغرافية. نحن نتكلم عن خارطة الشرق الأوسط بأكمله من سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، كل هذه الخارطة الجيوسياسية استطاعت إيران أن تنتصر بها. لا أعتقد بأن هناك عقبات كبيرة سوف تكون موجودة، ولكن أعتقد بأن الوقت سوف يكون طويلا نوعا ما بسبب بأن الرئيس بايدن لن يكون قادر ولا يمتلك الكثير من هامش الحركة لكي يقدم أو أن يستعيد نشاطه السياسي من أجل استعادة الملف الإيراني بالسرعة المطلوبة، أو أن يقوم بما حصل مع الرئيس أوباما أبان الاتفاق الأول، مما يعني بأن هناك متغير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ونستطيع أن نقول بمكان ما بأن المتغير ضمن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لإيران التأثير الأكبر به، يعني ما شاهدناه من انقسامات وما شاهدناه من بروز قوى تدعو إلى نبذ العنف الصهيوني في المنطقة، كل هذه الأمور كانت كان للجمهورية السنفيران الدور القوي برسم حتى السياسة من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أعتقد بأن هناك عقبات كبرى، ولكن هناك عقبة اسمها الوقت، نحتاج إلى الكثير من الوقت. ونتمنى أن يكون الوقت مساهما في هذه الظروف الصعبة والقاسية على المستوى الاقتصادي العالمي، وخاصة بظل جائحة كورونا. ولكن على المستوى السياسي لا أعتقد بأن يوجد هناك أي عقبة، فإيران هي التي أولا وأخيرا سوف تفرض شروطها، وقد شاهدنا وسمعنا وراقبنا كيف يهرول حتى الكوبا الرجعية العربية تهرول وتحاول أن تتقدم إلى تتقدم أو تقدم أوراق اعتمادها لدى الجمهورية الاسلامية في إيران، مما يعني بأن كافة الظروف مهيئة. ولكن أكرر المرة العاشرة، هناك عامل الوقت، نتمنى أن بأن نستدرك بأن هذا العامل سوف يكون له تداعيات كبيرة جدا بحال كان هناك ضغط، يعني بمعنى كان هناك ضغط تستعله الصهيونية في المنطقة من أجل تقليب هذه الأوراق وخوفها بمجملها لكي تساهم بمكان ما بأشعال تثير الحرب، لأن العدو الصهيوني لم يعد يمتلك غير هذه المرأة.
هل عزز برأيكم الحضور الشعبي القوي دور الرئاسة في مواجهة ملفات الداخل وتحديات الخارج باختصار؟
بالتأكيد يا سيدي، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يقولون لها أنت اليوم تدعمين المنظومة الرجعية العربية، انظروا إلى إيران كيف تتقدم وتمارس الديمقراطية. هذا الاحتضان الشعبي كان معركة من ضمن المعارك التي انتصرت بها الجمهورية الإسلامية على مستوى العالم، ليس فقط في الداخل الإيراني. هذه الرؤية الديمقراطية الحديثة المنطلقة من عمق إسلامي قلائل جدا في العالم يستطيعون أن يفسروا غاياتها ووجودها وبروزها وتكيفها، مما يعني بأن جمهورية الإسلامية في إيران هي حتما أصبحت قوة سياسية قادرة على صناعة السياسة العالمية، ليس فقط فيما يتعلق في المنطقة. لذلك هذا الاحتضان الشعبي شاهدناها بقوة بمشهد بشخصية آية الله فخامة الرئيس الرئيسي، مما يعني بأن كافة الأمور سوف تكون إن شاء الله كما تريد الجمهورية الإسلامية، بل أفضل مما تتوقع الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. للأسف لم نتمكن من الاتصال بالأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا، نأسف لهذا الأمر، ونتمنى أن نستمع له في لقاءات مقبلة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل استشهاده على سبيل الوصية:
وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضيعوا سنته.
مستمعين الأكرم، في كلماته النورانية الرائعة هذه يوصينا الإمام علي عليه السلام بأمور مهمة لو التزمنا وعملنا بها لحصلنا على خير الدنيا والآخرة، ومنها عدم الشرك بالله تعالى والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والعمود في قوله عليه السلام: أقيموا هذين العمودين، في اللغة عمود البيت، والمراد أن قوام الإسلام بالشهادة والعمل بالسنة، وخلاكم ذم، أي لا يلحقكم بعد هذا ذم. يستمر الإمام علي عليه السلام بالقول في وصيته قبل استشهاده:
أنا بالأمس صاحبكم، واليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء معادي، وإن أعفو فالعفو لي قربة، وهو لكم حسنة فاعفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
في كلماته الخالدة هذه يشير الإمام عليه السلام إشارة بديعة إلى أن الذي يفارق هذه الدنيا يكون عبرة للأحياء الذين لم يأتي أجلهم بعد، والعبرة العظة، وأنا ولي دمي في العفو أو القصاص، وإن أفنى فالفناء معادي، فنى الشيء فناء باد وانتهى وجوده، وإن أعفو أي عن قاتلي، فالعفو لي قربة، أي أتقرب بالعفو عن المسيء طلبا لمرضاة الله تعالى، وهو لكم حسنة تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. مستمعين الأكرم، قبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى إلى المقطع الذي ورد في بداية البرنامج من وصية الإمام علي عليه السلام، حيث قال:
وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم.
في الختام نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الشيطان من قلبي. أصبحت تخيف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما فيه تلغي والدروب فيه تلغي والدروب هكذا جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات وشراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يئوس هكذا الشيطان حين تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامون أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة خرسة عجوزة ألحدت بين القبور ألحدت بين القبور حاول الشيطان دوما في الخفاء جاد ثغرا مستغلا للظلم